بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه، وجواز لبسه للنساء. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه.
وهذا فيه هذا الوعيد الشديد، وفيه أن الجزاء من جنس العمل. قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف في المراد بهذا الحديث، فقال الطائفة من السلف والخلف أنه لا يلبس الحرير في الجنة ويلبس غيره من الملابس. قالوا: وأما قوله تعالى ولباس فيها حرير، فمن العام المخصوص. وقال الجمهور: هذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد التي تدل على أن الفعل مقتض لهذا الحكم وقد يتخلف عنه لمانع. وقد دل النص والإجماع على أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد، ويمنع من لحوقه أيضا الحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء المسلمين وشفاعة من يأذن الله له في الشفاعة فيه وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه. فهذا الحديث نظير الحديث الآخر: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل في يمينه قطعة من الحرير، وجعل في شماله ذهبا، وقال: إن هذين، أي الحرير والذهب، حرام على ذكور أمتي. وهذه الطريقة أبلغ في التحريم واستحضار الأمر المحرم الذي يشاهده الناس محمولا بيديه عليه الصلاة والسلام يريهم إياه، حتى يبقى تحذيرا من لبس الحرير بكلام يسمع وأمر يشاهد ويرى، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وفي هذا الحديث جواز لبس الحرير والذهب للنساء دون الرجال، وثمة جامع بين الحرير والذهب، أن كل منهما لباس زينة وتنعم وتجمل، وفيه غلاء في الثمن في كل منهما، لأن المراد بالحرير ليس الحرير الصناعي، وإنما الحرير الطبيعي الذي يستخرج من دودة القز، وهذا يكون غالي الثمن. والذهب معروف غلاء ثمنه، فجاء الإسلام بتحريم ذلك على الرجال والنهي عنه وعده كبيرة من الكبائر، ولأنهما لباس تنعم وتجمل وتزين، وهو يليق بالمرأة وتنعمها وتجملها وتزينها، ولا يليق بمقام الرجل. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه رواه البخاري.
وهذا الحديث فيه أن النهي أعم من اللباس فقط، بل إنه يتناول اللباس ويتناول أيضا ما ترجم له المصنف، وهو تحريم الجلوس عليه أو الاستناد، وكل ذلك يتناوله الوعيد. وعرفنا أن هذا إنما هو خاص بالرجال دون النساء. قوله: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، هذا النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة يشمل الرجال والنساء على حد سواء، بخلاف اللبس والتحلي بهما كما سبق. قال المصنف رحمه الله في كتابه المجموع: يستوي في تحريم استعمال إناء الذهب والفضة الرجال والنساء، وهذا لا خلاف فيه لعموم الحديث وشمول المعنى الذي حرم بسببه، وإنما فرق بين الرجال والنساء في التحلي لما يقصد فيهن من غرض الزينة للأزواج والتجمل لهم. وقوله: عن لبس الحرير والديباج، الديباج أخص من الحرير، وهو مثله في النعومة، وهو من الألبسة التي تليق بالنساء ولا تليق بالرجال. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة.
تقدم تحريم لبس الحرير على الرجال أو أن يجلس عليه أو يتكأ عليه، إلا أنه يرخص للرجل أن يلبسه إذا كان به حكة، وذلك لأن الحرير لين وناعم وبارد على الجسم، فيناسب من كان به حكة في إطفائها والتخفيف من حدتها وشدتها، بخلاف الألبسة الأخرى إذا كانت من صوف أو قطن أو غير ذلك، فإنها ربما تزيد من الحكة وتهيجها لما فيها من الحرارة أو الخشونة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما، متفق عليه.
هذا الترخيص إنما هو لمن كان به حكة، لأن لبس الحرير أفضل وأحسن لمن به حكة من غيره، في إراحته من شدة الحكة وازديادها في بدنه والتهابها عليه. فالحرير لكونه لينا وناعما وباردا على الجسم، فإنه يخففها ويطفئها بإذن الله، ولهذا رخص له في لبسه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها.
أي ما ورد في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام من النهي عن افتراش جلود النمور وعموم السباع كالأسد والفهد والذئب وغيرها، أو الركوب عليها، فكل ذلك يحرم للأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار، حديث حسن، رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن.
قوله: لا تركب الخز، الخز هو الحرير، وقد تقدم في الترجمة السابقة بيان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتحريمه، وأنه من الكبائر. وقوله: ولا النمار، أي ولا تركبوا النمار، وفي رواية النمور، أي جلود النمور، وهي السباع المعروفة واحدها نمر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية للترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش.
في هذا الحديث والذي قبله أنه لا يجوز أن يتخذ الإنسان فروا أو لباسا أو فراشا أو متكئا من جلود السباع حتى وإن كانت مدبوغة، لأنه على الصحيح أن نجاستها لا يطهرها الدباغ. وحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر لا يتناول جلود السباع لأنها نجسة، وإنما هو يختص بما كان مأكول اللحم. ووجه آخر أنه أيضا في لبس جلود السباع ربما يكون فيه شيء من التشبه بهذه الحيوانات، لأن من الذنوب كما قال العلماء الذنوب السبعية، أي التي يتشبه فيها الإنسان بالسباع في شراستها وعدوانها ونحو ذلك، والله أعلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
هذا فيه أن من السنة أن تحمد الله عز وجل إذا أكرمك ومن عليك بلباس جديد، ثوبا أو نعلا أو عمامة أو نحو ذلك، تحمد الله عليه وتسميه باسمه: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني هذا القميص، أو كسوتني هذه العمامة، أو كسوتني هذا الإزار، ثم تسأل الله عز وجل أن يعطيك من خيره وخير ما صنع له، بأن يكون ساترا للعورة وزينة للبدن، وتتجمل به في عبادتك لربك سبحانه. قال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأن يعيذك سبحانه من شره وشر ما صنع له. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس. هذا الباب قد تقدم مقصوده، وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه،
أي الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في أنه كان يحب التيمن ويعجبه في كل ما هو محمود ومكرم، ومن ذلك اللباس. ولهذا من السنة إذا أراد أن يلبس الإنسان ثوبا أو قميصا أن يدخل يده اليمنى أو كمه الأيمن، وأيضا يدخل رجله اليمنى قبل اليسرى، وعند نزع اللباس أيضا ينزع اليسرى قبل اليمنى. هكذا السنة وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا.
هذا الكتاب تنوعت المباحث والمسائل التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، وبدأ أولا بما يتعلق بالنوم وآدابه وآداب الاضطجاع، وكذلك القومة من النوم، إلى غير ذلك مما سيأتي معنا في تبويباته لهذا الكتاب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقوله عند النوم.
بدأ رحمه الله تعالى أولا بهذا الباب، وذلك أن الشريعة جاءت بجملة من الآداب العظيمة التي يستحب للمسلم أن يحرص عليها عند نومه، ومن ذلك الأقوال المباركة والأذكار المأثورة والدعوات النافعة التي وردت في السنة، ويستحب للمسلم أن يقولها إذا أوى إلى فراشه لينام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه وفيه واجعلهن آخر ما تقول متفق عليه.
حديث البراء هذا حديث عظيم حوى جملة من الآداب العظيمة التي يستحب للمسلم أن يعتني بها إذا أوى إلى فراشه. الأول من هذه الآداب أن المسلم يستحب له إذا أراد أن يذهب إلى مضجعه لينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وذلك ليكون نومه على طهارة، وهذا أكمل في حال النائم وسبب للبركة والراحة. الأمر الثاني أن المستحب له إذا أوى إلى فراشه أن ينام على شقه الأيمن، وهذا أكمل للنائم وهو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون أول ما يبدأ نومه بأن يضطجع على شقه الأيمن، ثم إذا احتاج فيما بعد إلى أن ينقلب إلى الشق الآخر فلا حرج عليه في ذلك. الأمر الثالث أن يأتي بهذه الدعوات التي جاءت في هذا الحديث، وهي دعوات عظيمة فيها الإيمان والإسلام والإخلاص لله والتوكل عليه والرغبة إليه والرهبة منه سبحانه والإيمان به وبكتبه وبأنبيائه عليهم صلوات الله وسلامه. ثم قال عليه الصلاة والسلام واجعلهن آخر ما تقول، أي أن هذه الدعوات المباركات تكون في آخر ما يقوله المسلم من أذكار ودعوات عندما يأوي إلى فراشه، بحيث يكون عقب هذه الكلمات النوم، فتكون آخر ما يقوله العبد من ذكر ودعاء. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.